بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في شرحنا وسلسلتنا التأصيل العلمي وشرح كتاب كشف الشبهات الذي هو لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، والذي وقفنا فيه على جملة من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته لهذا الكتاب. وقد وعدناكم أننا في كل لقاء سنخصص إن شاء الله جزءا من الوقت نعطيكم بعض هذه القواعد، ويريت أنكم تقيدوها وأنا سأذكرها في أثناء الشرح إن شاء الله، وأقول لكم القاعدة الأولى والثانية وهكذا. المصنف رحمه الله في هذه المقدمة أشار إلى مسائل مهمة جدا، ووصل إلى ما كان عليه الكفار من معرفتهم بمعنى ماذا؟ بمعنى توحيد الألوهية الذي يتضمن الإثبات والنفي. والمصنف رحمه الله هنا تعجب كيف أن كثيرا من المتأخرين يسيئون فهم كلمة التوحيد وعدم معرفة معناها. يقول رحمه الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار. قوله أن جهال الكفار يعرفون ذلك، أي يعرفون توحيد الألوهية ومعناه، وأن فيه يعني إفراد الله جل وعلا بالعبودية، وأنه لا يستحق أن يعبد إلا هو، وأن هذا التوحيد لا يكمل إلا بإبطال جميع المعبودات والأوثان من دون الله جل وعلا، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فهو شرك به سبحانه وتعالى. قال: إذا كان الكفار العجب يعرفون ذلك، فالعجب الأكبر ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال ماذا؟ الكفار، أو ما عرف جهال الكفار، بل يظن على أن التلفظ بحروفها، جهال الكفار يعلمون على أن التلفظ بهذه الكلمة يتضمن الإثبات والنفي، ويعلمون كذلك على أن بإقرارهم بهذه الكلمة حكموا على أفعالهم وحكموا على دين آبائهم وأجدادهم بالشرك والبدعة والخرافة، ولأجل ذلك أبوا أن يقولها واستكبروا عنها، كما قال جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا تاركوا آلهتنا لشاعر ماذا؟ مجنون. وأشار المصنف هنا فقال: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من معانيها. إذا كان الكفار يعلمون معنى هذه الكلمة، فكيف بحال من لم يعلمها معناها أصلا؟ فلو نظرت إلى هؤلاء فهم أسوأ حالا. قوله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من معانيها، المصنف يشير إلى قاعدة سنذكرها سابقا إن شاء لاحقا إن شاء الله، وهو أن هذه الكلمة لا بد فيها من اعتقاد القلب لها ولما تضمنته كذلك من المعاني، ولا يكفي الإيمان المجرد باللفظ دون الاعتقاد لما دلت عليه، وأنه كذلك لا يجوز شرعا التقليد ولا ينبغي في مسائل الاعتقاد، بل لا بد من معرفة الحق بدليله، وإلا كان مقلدا. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي آية أخرى قال جل وعلا مهتدون. الذي يدعي العلم من هؤلاء يظن على أن معناها أنه لا يرزق ولا يخلق ولا يعني يدبر إلا الله جل وعلا، وهذا معنى باطل لما تضمنته هذه الكلمة. لذلك قال المصنف، قال: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، وهذا تفسير للألوهية بالربوبية، ولا شك على أن هذا باطل، وأن الرسل لم يبعثوا بتقرير هذا التوحيد، إنما جاءوا بتقرير توحيد العبادة. قيدوا معي أحبتي القاعدة الأولى من القواعد المهمة التي يعني أحب أن أضيفها وتقيدها، وهي قاعدة نعتبرها الأولى، وستأتينا قواعد أخرى لكن نعتبرها القاعدة الأولى. من القواعد الأولى والقاعدة المهمة أن النزاع بين الرسل وأقوامهم هو في توحيد العبادة أو توحيد الألوهية وترك عبادة ما سواه، وإنما جاءت الرسل بتقرير توحيد العبادة وإفراد الله جل وعلا به وصرف العبادة له سبحانه وتعالى، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا هو كفر به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلق العبادة ليعبدوه، وهو الذي يستحق وحده العبادة دون ما سواه، ولذلك الخلاف بين الرسل وأقوامهم إنما في أن هذه الأوثان لا تستحق من العبادة شيئا، وهو أساس الخلاف والعداوة والشقاوة، وهو أساس يعني النزاع بين الرسل وبين أقوامهم، أنهم كانوا يخالفونهم في الشرك والعكوف على الأوثان و يعني دعائها والالتجاء إليها. ومن الأدلة على ذلك ما يلي: أولا، الأدلة التي جاءت على أن دعوة الأنبياء والرسل إنما جاءت لتقرير التوحيد، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من الأدلة كذلك الآيات التي بيّنت منهج دعوة الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قولك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم اعبدوا الله، وقوله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقوله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن الخلاف في إفراد الله بالعبادة وحده دون ما سوى، وكل دعوات الأنبياء كانت متفقة على كلمة واحدة، وهي قوله جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك قال السعدي رحمه الله، قال: فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة، وهي أول دعوة يدعو بها النبي أمته، وهي الأمر بعبادة الله والإخبار بأنه المستحق لذلك، والنهي عن عبادة ما سواه والإخبار ببطلان ذلك وبفساده. قال: وقوله جل وعلا كذلك عن إبراهيم، وهي من الأدلة: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إن ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فأخبر الله عن خصومة إبراهيم مع قومه، وأنها إنما جاءت في عبادة قومه لهذه الأوثان والأصنام من دون الله جل وعلا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وقال في آية أخرى: وإذ قال إبراهيم لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم ماذا تعقلون. وقوله جل وعلا مبينا عن قوم هود عندما دعاهم إلى توحيد الله، قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، قال: وما نحن لك بمؤمنين. فأخبر الله جل وعلا أن هودا دعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأوثان. قال: وقوله عن صالح: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وهذا يدلهم على أن صالح وهذا يدل على أن صالحا دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا. وقوله عن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء والرسل الذي قرر في دعوته التوحيد قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن قول المصنف هنا ألفت أن جهال الكفار يعلمون أي يعلمون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها جاءت بإخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. قال وقوله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخشون عذابه. وبين الله جل وعلا كذلك أنهم استكبروا عن دعوة التوحيد كما قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا يستكبرون. وذكر المصنف هنا أن خصومة الأنبياء كما ذكره ذلك من قبل في رسالته كالشبهات قال إن التوحيد والخصومة التي وقعت بين الأنبياء وأممها إنما كانت في العبادة. ولذلك المصنف ماذا قال في الأصل الثاني في كشف الشبهات؟ قال الأصل الثاني توحيد الألوهية الذي وقع النزاع فيه بين الرسل وبين أقوامهم. قال وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والرجاء والخوف والخشية. وهذا يدل على مسألتين ذكرناها سابقا أن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة وأن الرسل ما جاءوا بتقرير توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات استقلالا وأصالة إنما جاءوا بتقرير توحيد العبادة. المسألة الثانية أن خلاف الرسل لم يكن معهم في إثبات إله موجود إنما كانت حقيقتها في استحقاق شيء من هذه الآلهة للتوحيد والعبادة. يقول العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ قال والنزاع بين الرسل وبين من خالفهم في حقيقة معبوداتهم مع الله لا في وجودها ولا في وجوده والإقرار به. وقال أيضا ولا حتى في وجود عبادتهم. قال فإنه أمر محسوس لا ينكر. فهذا أصل عظيم أيها الإخوة وقاعدة مهمة جدا لابد عليكم أن تعتنوا بها وأن تقيدوها. يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا مبينا أهمية هذه المسألة قال فإذا قال فلا من غير اعتقاد فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. هذا صحيح أيها الإخوة. لا خير في رجل أبو لهب وأبو جهل وصناديد الكفار يعلمون معنى هذه الكلمة أكثر من قال إذا عرفت ما قلت لك ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به وعرفت دين الله الذي بعث به ماذا بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه وعرفت ما أصبح عليه غالب الناس أو عرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. الآن المصنف رحمه الله انتقل لك إلى مسألة مهمة فقال لك إذا عرفت ما قلت لك أي معرفة علم ويقين وإدراك ومعرفة ومعرفة القلب أيها الإخوة عند أهل العلم تتضمن الإذعان وتتضمن كذلك الاستسلام. هذه المسألة هي الأولى أي علمت ما ذكرت لك فيما سبق وتبصرت به وهذا عن معرفة قلب وتبصر ويقين. ثانيا، إذا عرفت ماذا الشرك بالله جل وعلا، معنى الشرك وضوابطه، هذا سيأتينا في قاعدة مستقلة أيضا، معنى الشرك وضوابطه وصوره وأشكاله وتعريفه وأنواعه، عرفت هاتين المسألتين. أولا الشرك أيها الإخوة هو اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا من جهة التنديد والتعظيم، هذا تعريف للشرك. وأما في الاصطلاح أو تعريف، هذا أحد تعريف الشرك، وقيل إن الشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، هذا يسمى، هذا أيضا من تعاريف ماذا؟ الشرك. ومن تعاريف الشرك كذلك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا. فالشرك أيها الإخوة فيه مساواة وفيه تنديد، وهذا التنديد على نوعين، تارة يكون تنديدا أعظما بصرف محض حق الله للمخلوق الذي لا يستحق من العبادة ماذا؟ شيء، وقد جاء ذكره في النصوص كما قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم ماذا تعلمون، وكما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو ماذا؟ وهو خلقك. المسألة الثانية أو التنديد الثاني، وهو التنديد الأصغر، وهو أن يجعل للمخلوق شيئا مما للخالق جل وعلا، وهذا التنديد لا يصل إلى درجة الأكبر، وإنما يكون ماذا؟ سببا للأكبر. وبعض أهل العلم قال في تعريف الأصغر والشرك الأصغر، قال: ما كان وسيلة إلى ماذا؟ إلى الأكبر. وحقيقة أيها الإخوة، وربما أنا فصلت هذه القضية في شرح كتاب التوحيد لو تذكرون، قلت لكم بعض أهل العلم لا يحبون يعني تعريف الشرك الأصغر بأنه فيه تنديد، أو أنه ما كان فيه العبادة دون ماذا؟ الأكبر. كانوا يقولون هذا التعريف في القلب منه شيء، إنما يقال الشرك الأصغر ما كان وسيلة، لأنه لو كان فيه شيء من التنديد دخل فيه الأكبر ماذا؟ مباشرة. وبعض أهل العلم يقولون هو التعلق ببعض الأسباب التي لم تجعل سببا لا شرعا ولا ماذا؟ عقلا. المسألة الثالثة اللي أشار إليها المصنف، قال: وعرفت دين الله الذي بعث به ماذا؟ الرسل. دين الله هو التوحيد، وهي القاعدة التي ذكرت لكم إياها ماذا؟ سابقا. قال: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم. ما هو؟ هو الإسلام العام الذي جاءت به كل الرسل، والمراد به هنا هو التوحيد. والإسلام أيها الإخوة على نوعين، تارة يكون إسلاما عاما وهو التوحيد والعقيدة العامة، فهذه جاءت بها جميع الأنبياء وجميع الرسل، إنما بعثوا بدعوة الإسلام العامة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. وتارة يراد بالإسلام الإسلام الخاص، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل ماذا؟ منه. المسألة التي أيضا أشار إليها المصنف، وهي مسألة أن تعرف عامة ما أصبح عليه الناس اليوم أيها الإخوة من الجهل بقضايا التوحيد، وهذا فعلا أيها الإخوة ومن المسائل المقررة عند أهل العلم، أنما كلما تباعد الزمان عن النبوة كلما كثر الجهل بقضايا التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر على أن فئاما من هذه الأمة تلحق بماذا؟ بالمشركين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة الصغرى أن الساعة لا تقوم حتى تعبد اللات، والعزة، وحتى ترى أليات دوس عند ذي الخلصة، فكلها أحاديث تدل على أن الشرك سيرجع في هذه الجزيرة، وقد رجع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويفيدك كذلك على أن الجهل في الناس بقضايا التوحيد عظيم، وأن الأمم التي كانت قبلنا إنما جاء إليها الخلل ودب فيها من جهة تساهلهم بقضايا التوحيد. ولذلك كان من وصية نبي الله جل وعلا إبراهيم قال: واعبدني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال أنا نبي ولن أعبد ولا، لا، إنما أخذ بالأسباب الظاهرة والباطنة في البعد عن الشرك واجتثاث أصوله، إما من جهة دعاء الله جل وعلا، وإما من جهة تعلم التوحيد والثبات ماذا عليه. والجهل في الناس أيها الإخوة تارة إما لعدم وجود من ينبههم ويرشدهم إلى قضايا التوحيد، ولذلك من أكبر منة الله على العبد أن يوفقه لدراسة التوحيد، بل إن العبد المؤمن يبقى دائما في خوف وفي وجل من الوقوع في الشرك وأسبابه. ولذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فعلا من يأمن من وقوع البلاء بعد نبي الله جل وعلا إبراهيم الذي دعا قومه أو دعا ربه بأن يجنبه عبادة الأصنام، وإما أن يكون الجهل راجعا إلى العناد والاستكبار وعدم محاولة العلم ومعرفة أسبابه والنظر فيه. ولذلك المصنف هنا ماذا قال؟ قال: أفادك في ذلك ماذا؟ فائدتين. والله أيها الإخوة الذي رفع السماء ونصب الأرض وبسط الجبال، إنني دائما أضع في قلبي وخلدي هاتين الفائدتين، فلا أدري بأيهما أبدأ. أما الفائدة الأولى قوله: الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لماذا؟ قال لك: لأن، وانتبه هنا، لأن فضل الله بالتوحيد لا يعدله شيء من زينة هذه الدنيا ومن زخرفها ومن متاعها. فالتوحيد هو أصل الاعتقاد، وهو أصل دعوة الرسل، وهو أعظم فضل يؤتيه الله جل وعلا من يشاء، وهو الذي يشفع الله بها أصحابه. والتوحيد هو الذي هو سبب لنجاة العبد من النار، وسبب لنجاته من عذاب القبر. والتوحيد سبب للأمن والسعادة في هذه الحياة الدنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والتوحيد كذلك سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والتوحيد سبب لنيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى عن يعني إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لم يدعو بشيء ولم يفرح بشيء إلا بفرحه بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهذا الفرح أيها الإخوة كما قال الله جل وعلا هو خير مما يجمعون. والله لو تأملت أن أكثر البشرية وأكثر الناس إنما صرفوا عن هذا الفضل العظيم، وأن أكثر الناس لم يهدوا إلى دراسة التوحيد وإلى تعلمه وإلى النظر فيه وإلى التلذذ بطاعته، وأنت الله جل وعلا قد حباك ومنحك وأعطاك وميزك من بين سائر الناس بدراستك لهذا العلم والنظر فيه. كم من أناس في هذه اللحظة التي أنا أتكلم منها من مليارات البشر حرموا هذا الفضل العظيم، وهو ماذا؟ وهو دراسة التوحيد والنظر فيه ومعرفته بل وتحقيقه كما أراد الله سبحانه وتعالى. فيفرح الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. لا يكفي أن الإنسان يفرح، بل يسأل الله جل وعلا الثبات على الأمر، كما قال الله جل وعلا لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. قال: وأفادك أيضا. لا يكفي الفرح أيها الإخوة، فالموحد الذي حمل في قلبه تعظيم الله جل وعلا وحمل في قلبه رسالة هذا التوحيد، نعم يفرح، لكنه يبقى أيضا على خوف عظيم. الخوف من ماذا؟ الخوف من الوقوع في الشرك وحبائله وطرائقه، وخاصة الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال ماذا؟ فقال الرياء. الأنبياء والرسل كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى دائما على ماذا؟ على أن يجنبهم عبادة الأصنام، وكانوا دائما على خوف وعلى وجل من الوقوع في الشرك والوقوع كذلك في حبائله. قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، قال: وقد يقولها وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل. هنا المصنف أشار إلى مسألة مهمة، أن الإنسان قد يقول كلمة الكفر، أو قد يخرج بكلمة يقولها باللسان. نعم أيها الإخوة، الكفر تارة يتعلق باللسان، وتارة يتعلق بالقلب، وتارة يكون ماذا؟ يتعلق بالجوارح. فالرجل قد ينطق كلمة الكفر بلسانه مع الإعراض والتكذيب وعدم الإيمان، فيخرج ماذا؟ من يعني الإسلام بسبب هذه الكلمة. وقوله هنا فلا يعذر بالجهل، هذا العلماء أيها الإخوة لهم وقفة هنا مهمة جدا في قول المصنف رحمه الله فلا يعذر بالجهل. هل المراد الشيخ هنا أنه لا يعذر مطلقا بالجهل؟ لأهل العلم في ذلك عدة أقوال. منهم من يقول أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أنه لا يعذر بالجهل، الجهل الذي هو ناتج عن إعراض وتمكن من معرفة العلم، وليس الجهل المراد به الخفاء المعلومة، أو الجهل الناشئ عن عدم وجود من ينبهه وعدم من يوجد من يعلمه، فإن هذا جهلا يعذر به المرء. وإنما المراد الجهل الذي هو ناتج عن الإعراض مع تمكن أدوات العلم وسهولة ماذا؟ الوصول إليها. خاصة أن المؤلف وهي المسألة الثانية له أقوال كثيرة أيها الإخوة، يعلم منها على أن الشيخ ماذا؟ أن الشيخ كان يعذر بالجهل. يقول رحمه الله تعالى في كتابه الدرر السنية قال: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسل ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، قال: فهذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة، ولله الحمد ليسوا كذلك. ولذلك هذا يبين لكم على أن الشيخ له أقوال كثيرة جدا في كتبه، كان يعذر بالجهل، بل ويصرح فيها رحمه الله تعالى بالعذر بالجهل. وهذا فيه رد على فرية من يرى أن الشيخ يكفر المسلمين وأنه يطلق التكفير عواهنا. قال: فهذا هو الذي أكفره. قال: وأكثر الأمة ماذا؟ أكثر الأمة يعني ولله الحمد ليسوا كذلك. وقال رحمه الله تعالى قال وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم أن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه وأن نكفر من لم يكفر من لم يكفر ولم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه. قال فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله جل وعلا. وتأملوا كلام الشيخ الآن قال وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر. إذن الشيخ واضح كلامه على أنه لا يكفر ماذا بالجهل مطلقا، بل إنه يصرح هنا على أن عباد القبور والأضرحة الذين عند قدر عبد القادر وقبر البدوي هؤلاء نحن لا نكفرهم بسبب جهلهم. يقول رحمه الله وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، قال والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل ماذا؟ جهلهم وعدم وجود من ينبههم. قال فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان ماذا؟ عظيم. وهذا صريح أيها الإخوة في ذلك. وذكر كذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه النافع التأسيس في الرد على داود بن جرجيس. وداود بن جرجيس أيها الإخوة هو أحد العلماء الذين كانوا يعادون التوحيد، وألف العلماء مؤلفات في الرد عليهم، منهم كتاب كشف ما ألقاه إبليس على داود بن جرجيس. يقول الشيخ رحمه الله هنا وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول، قال وبعد معرفته تبين في عداوته ومسبته، وتارة يقول وتارة يقول وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة الكواز وهي أحد القمم في الأضرحة ونحوه، قال هنا ونقاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم، فكيف نكفر من لم يهاجر ماذا إلينا. وله رحمه الله تعالى كذلك أقوال صريحة في ماذا في بيان أو في عدم التكفير بالمعصية، وبيان كذلك على أنه لا يجوز شرعا التكفير من أجل الجهل. ومن ذلك أنه رحمه الله تعالى كان لا يكفر ماذا لا يكفر الناس من أجل جهلهم. إذن كلام المصنف هنا أيها الإخوة يحمل على كلامه في المواضع الأخرى التي تبين أنه رحمه الله بصريح العبارة، ولأن قلت لكم فقط نقلين أو ثلاث، وإلا لدينا عشرات النقولات عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يكفر بالجهل. قال هنا قال وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما أن الكفار خصوصا إن أنهمه الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم ماذا آلهة، فحينئذ يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذا وأمثاله. قوم موسى أيها الإخوة كانوا يعبدون الله جل وعلا ويعبدون معبودات ظنوا على أنها محمودة وأنها لا تخالف دين الرسل، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال لهم إنكم قوم ماذا تجهلون. فقال العلماء أن أصحاب موسى لم يكفروا، وأصحاب محمد لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أيضا لم يكفروا بسبب جهلهم وعدم وجود من ينبههم وعلى أنهم حدثاء العهد بالإسلام. وأشار المصنف هنا أنه مع وجود هاتين القصتين وهي قصة أصحاب موسى وقصة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قال يعظم خوفك على ماذا؟ على نفسك وعلى قلبك من الانحراف والزيغ. هذه تهيئة لنفس الموحد قبل أن يدخل في الرد على الشبهات أن يعلم أن المسألة هي عظيمة جدا وأن يعني الأمر دائر بين الخوف والطمع والرجاء كذلك. والموفق الذي وفقه الله جل وعلا لهذا الأمر يعلم عظيم ما هو عليه من الخوف العظيم في حالة عدم تعلمه لمسائل التوحيد أنه على خطر ماذا عظيم جدا إن لم يتداركه الله سبحانه وتعالى بفضله وبمنه وبكرمه. وهذه مسألة على الموحد أن يعيها وأن يقبل على دراسة التوحيد وعلى تعلمه وعلى النظر فيه وعدم الاستهانة في قضايا التوحيد العظيمة التي إن تركت ولم تدثارس ولم تحفظ وتفهم يخشى من دخول الشرك عبرها. ونحن نرى في أثر ابن عباس رحمه الله تعالى عندما حكى عن قوم نوح لما صوروا التماثيل وعكفوا عندها قال فلم تعبد، ثم قال رحمه الله تعالى قال فلما تنسخ العلم، وفي رواية قال فلما نسي العلم عبدت من دون الله جل وعلا. هذا يدل أيها الإخوة على أن الأجيال إن لم تتوارد ولم تتوارث وإن لم تتناقل دراسة علم التوحيد والنظر فيه ومعرفة مسائله فإنه ينسى، وأن الشرك في هذه الأمة يدب من جراء الجهل بقضايا التوحيد، وأن الشيطان حريص كل الحرص على بني آدم وحريص كذلك على إغوائهم وعلى إبعادهم عن دين الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.